بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. قال الشارح رحمه الله تعالى: يشير المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وربنا يخلق باختيار إلى أن أفعال الله سبحانه وتعالى اختيارية، كما قال الله تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وقال: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني إذا شاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعجز عنه. وليس المشيئة هنا تابعة للقدرة، بمعنى أنه قدير إذا شاء، بل هو يجمع إذا شاء الجمع، فإنه لا يستعصي عليه بل هو قادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وربنا يخلق باختيار، هذه فيه إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى إلى تقرير عقيدة أهل الحق أن أفعال الله عز وجل هي باختياره، وليس الله جل وعلا محتاج لهذا الأمر ولا مضطر إليه، بل أنه باختياره، واختياره هذا لحكمة بالغة عنده جل وعلا. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هذا يدل على دلالة ظاهرة على أن الاختيار مسند إلى الله، وأن الله عز وجل اختياره لحكمة تقتضيها، كما قال جل وعلا: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، قال: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وهنا المشيئة تابعة للقدرة، نعم، وهنا المشيئة من الله عز وجل على كل شيء، أي أنها نافذة لكل شيء، وليست المشيئة هنا تابعة لقدرة الله، بمعنى أنه إيش؟ الذي يقدر عليه الله هو الذي يشاء. نقول: لا، بل أن الله عز وجل قدير لكل شيء، شاءه أو لم يشاءه، فإن الله عز وجل قادر عليه. وهذا فيه رد على فرقة ظهرت وإن كانت اندثرت يقال لها المشيئية، وهم الذين يقولون الله عز وجل قدير لما يشاء، والذي لا يشاءه ليس قادر عليه. يعني الذي قدره الله عز وجل هذا قدره لأن الله يقدر عليه، أما الذي لم يقدره الله عز وجل ولم يشاءه فإن الله عز وجل غير قادر عليه. ونقول: هذا ضلال، بل الله عز وجل قادر على الذي شاءه وقدره، وقادر على ما لم يشاءه، لو شاءه لقدره. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله: وليست المشيئة هنا تابعة للقدرة، بمعنى أنه قدير إذا شاء. نعم.
المشيئة والقدرة منفصلان.
نعم، المشيئة غير القدرة، فالله عز وجل قادر على الذي شاءه والذي لم يشاءه، لو شاءه فهو قادر عليه.
الله تعالى يفعل باختيار تام وإرادة تامة. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وليس يفعل لذاته بدون اختيار كما زعمه بعض أهل البدع، ولا هو مجبر على الفعل، بل فعله تابع لمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ولو قلنا إن فعله ذاتي لزم أن يفعل الشيء كرها عليه، وهذا شيء مستحيل، بل هو يفعل ما يشاء من إيجاد وإعدام، ومن إيجاد على سبيل البقاء أو إيجاد على سبيل الزوال، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء باختياره. وقوله من غير حاجة ولا اضطرار، يعني أنه لا يحتاج للفعل ولا يضطر إليه. والفرق بين الحاجة والضرورة أن الضرورة ما يحصل الضرر بفقدها ولا يمكن أن يستغنى عنها، والحاجة ما يفقد الكمال بفقده لكن يمكن أن يستغنى عنها. إذن فالحاجة كمالية والضرورة ضرورية. فمثلا الكتب التي نقرأها في المقررات ضرورية وليست كمالية، لأنه لولا وجود الكتب لصار علينا ضررا، والكتب التي للمراجعة وزيادة للعلم حاجية، لأنه يفوت بفقدها الكمال ولا يحصل بفقدها الضرر. وعلى هذا فالله عز وجل ليس محتاجا إلى الخلق، بمعنى أنه لو لم يوجد هذا الخلق لفات كماله، وليس هناك ضرورة إلى وجودهم من باب أولى. فأفعال الله التي يفعلها لا يفعلها لحاجته إليها ولا لضرورة إليها، ونحن نفعل الأفعال لحاجتنا إليها، فنتكسب للازدياد من المال، وهذه حاجة
لنزداد من المال،
فنتكسب لنزداد من المال وهذه حاجة، ونتكسب لننقذ أنفسنا من الهلاك وهذه ضرورية. لكن الله عز وجل يفعل بلا حاجة ولا اضطرار، لأن الله عز وجل يقول: وهو الغني الحميد، فهو غني عن كل أحد، حميد على كل فعل وعلى كل صفة، فلا يفعل لحاجة ولا يفعل من ضرورة.
هذا معنى قوله رحمه الله لما قال: من غير حاجة ولا اضطرار، أي أن الله عز وجل لم يكن محتاجا لهذا الخلق، بمعنى أنه يزيد من كماله، ولا هو من باب أولى على ضرورة. يعني أن الله عز وجل لما خلق هذه الخليقة من إنس، من جن، من كل شيء، من جمادات، نقول الله عز وجل لم يرد بهذه الخليقة كمال قدرته أو كمال ظهوره، وكذلك من باب أولى لم يرد الله عز وجل بهذه الخليقة الاضطرار لها، يعني أنه مضطر ليخلق خلق يعبده، نقول لا، الله عز وجل هو المعبود وهو المستحق لهذا كله، ولا أصلا ينبغي للإنسان أنه يطلق فكرة في مثل هذه الأفكار. لكن لما وجد من يقول بمثل هذه الأشياء، صار بعض أهل العلم ينص عليها في الكتب ليظهر ضلالهم، لأن وجد من يقول أن الله عز وجل لما أوجد هذه الخليقة أوجدها لأنه محتاج ليظهر كمال عبوديته، نقول معاذ الله. وكذلك لما قالوا إيش أن الله عز وجل لما خلق هذه الخليقة هو مضطر، لأنه لا يمكن على هذا الكمال المطلق أن يكون بدون إيش، بدون عبادة، نقول هذا كذلك ضلال ولا يجوز، بل الله عز وجل هو الغني الحميد، فهو غني عن هذه الخليقة وحميد لأنه مستحق لذلك الحمد المطلق. وهذه الأقوال تكلم بها مثل الفلاسفة وغيرهم ممن تكلم في ذات الرب من غير علم. نعم.
فإن قال قائل: هل تنفون حكمة الله في أفعالي؟ فالجواب: لا، لكن الحكمة لا تعود لنفسه بل تعود لغيره. ولهذا قال المؤلف نافيا لهذه الشبهة: لكنه لم يخلق الخلق سدى، كما أتى في النص فاتبع الهدى، يعني لما قال بالأول إنه يفعل بلا حاجة ولا اضطرار، كأن قائلا يقول إذن خلق الخلق عبثا، لأنه ما دام ليس هناك حاجة ولا اضطرار فإنه يكون عبثا. فنفى المؤلف رحمه الله هذا الوهم، فقال: لم يخلق الخلق سدى. ودليل أنه لم يخلق الخلق سدى أثري ونظري. أما الأثري فقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وقوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق.
لا هنا. نعم.
والآيات في أنه سبحانه لم يخلق الخلق إلا لحكمة كثيرة، لكن هذه الحكمة ليست لأنه محتاج لها هو أو مضطر إليها، بل يحتاج إليها الخلق. فالله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لحاجة الخلق إليه لا لحاجته هو إلى الفعل، فهو كامل على كل حال، لكن الخلق هم الذين يحتاجون إلى ما يكون به كمالهم ودفع ضروريتهم.
يعني أن الله عز وجل لما أوجد هذه الخليقة وأوجد عليهم هذه التكاليف هو ليكملهم، لأنه لا كمال لهم إلا إيش؟ بهذه العبودية وهذا التنسك وهذه الصفات التي توجب الحمد لله عز وجل وظهور العبودية. فالمخلوق هو المحتاج إلى افتقاره إلى الله جل وعلا. نعم.
ولذلك لا ينتفع بأفعال الله إلا الخلق، فهم يستدلون بها على آياته وعلى فضله وعلى عدله وعلى عقابه وانتقامه وغير ذلك. فالحاجة إذن للخلق وليست للخالق. أما الخالق عز وجل فإنه يفعل بلا حاجة ولا اضطرار. أما الدليل النظري على أن الله يخلق لغير حاجة ولا اضطرار أن العقل يدل على كمال الخالق، والكامل لا يحتاج إلى مكمل. وقوله كما أتى في النص فاتبع الهدى، النص هو الكتاب والسنة، فاتبع الهدى يعني ولا تتبع الهوى، كما قال الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم قال المؤلف رحمه الله أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، وكل ما يفعله العباد من طاعة أو اضطرار أو ضدها مراد.
تقول أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا، فافهم ولا تماري. نعم.
وقولي أفعالنا مخلوقة لله، أفعالنا يعني ما نفعله من طاعة أو معصية، سواء كانت باليد أو الرجل أو العين أو الأنف أو الأذن، كلها مخلوقة لله.
وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الرد على إيش؟ على القدرية الذين يقولون أفعال الخلق أو العباد لا يعلمها الله عز وجل ولم يقدرها الله عز وجل، إنما علم الله بها بعد وقوعها من العبد. وهذا منهم هروب من كون كيف الله عز وجل يخلق الخليقة ويخلق أفعالها ثم يأتي يحاسبها. نقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، هذا خلق الله، فالله عز وجل يمن على من يشاء بفضله ويعاقب من يشاء لحكمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فقراء المهاجرين قالوا يا رسول الله أخواننا أصحاب الدثور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموالهم يتصدقون ويحجون، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعمل يلحقون به من سبقهم ولا يلحقهم من بعدهم، فعملوا به ثم أدركه إيش؟ أهل الغنى أهل الجد، فعملوا بهذا العمل ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا جابهم؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الآن وصلنا إلى أن خلاص هذا إذا هذا بماريك في كل عمل هذا عاد، فردهم إلى إيش؟ أن الله هو الذي قسم هذه الأعمال وأن الله هو الذي قدر هذه الأعمال وهو الذي قسمها بين عباده، فلا نستطيع أن ننازع الله عز وجل في شيء من فضله. فالله حينما يمتن على أحد من خلقه بالهداية والتوفيق للعمل الصالح فهذا محض فضل الله عز وجل ومنته، لا بكسب الآدمي ولا بقدرة الآدمي على إدراك ذلك. فهذا الذي يوجب إيش؟ على العبد أن يكثر من الحمد والشكر لله جل وعلا. وهذا تجد حتى في على ألسن الأنبياء، سليمان نبي ووالده نبي وهذا فضل، وسخر الله له من النعم ما لا يكون لغيره وآتاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ماذا يقال؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وكان عابدا عليه السلام، حتى أن الله عز وجل قال عنه إيش؟ نعم العبد. ونعم إذا قالها من يدرك معناها لا شك أنها تبلغ مبلغا عظيما. فالإنسان العظيم الرجل الكبير ذو السلطان والجاه إذا ذكر عنده رجل وأثنى عليه قال والنعم، لا شك أنه إيش؟ يعظم في نفسك، فما بالك بالله عز وجل عالم السر وأخفى. إذا قال لشخص نعم لا شك أنه لا يكون هذا إلا بإيش؟ بمعرفة من الله جل وعلا. نعم. إذن هذا هو رد على القدرية القائلين بأن أفعال العباد لم يخلقها الله عز وجل، وسبب قولهم هذا ما ذكرنا لكم أنه إيش؟ فرارا من أن كيف الله عز وجل يخلق خلق ويخلق أفعالهم ثم يجي حاسبهم يقول هذا ظلم. نقول لا، هذا ليس بظلم، هذا محض فضل الله عز وجل. تقول كيف، إيش الفائدة أن الله يخلق هذا ويقدر له الخير وهذا؟ نقول هذا فضل الله، ما يمكن أن ننازع الله عز وجل بفضله، ولكن قدر الله سره المكتوم ما يعلم. يعني لما يجي واحد إنسان يقول والله يذن المغرب، يقول أنا والله شف الله مقدر كل شيء، مقدر الخير ومقدر الشر، مقدر العمل، خلق العامل وخلق عمله. إذا الله مقدر أني بصلي بصلي. نقول أولا أنت قدر الله ما تعلمه، لأن قدر الله هو سره المكتوب، ما تدري أنت مقدر لك أنك تصلي ولا ما مقدر لك أنك تصلي. لكن اللي أنت تعرفه إيش؟ يعني أنت ما تعرف أنت ستصلي أو لا تصلي، لكن اللي تعرفه أنت إيش؟ أنه يجب عليك أنك تسعى للخير، ويجب عليك أنك تتجنب الشر، ويجب عليك أنك تجيب الداعي، وأنه إيش؟ أنك إذا أجبت هذا الداعي لك من الأجر والثمرة كذا، وأنك إذا ما أجبته لك من العقوبة والعاقبة كذا. هذا اللي عليك، لأن الله عز وجل قال وهديناه النجدين، لما خلق الخليقة قال وهديناه النجدين أي الطريقين، وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنت خلقت للعمل، والعمل مقدر عليك ومفروغ منه، لكن هذا العمل والتقدير لا تعلمه أنت إلا بعد وقوعه. فإذا دخل الوقت، أذن المؤذن ودخل الوقت وخرج الوقت وأنت لم تصلي، علمنا أن الله عز وجل لم يقدر لك الصلاة. لكن قبل خروج الوقت ما ندري، يمكنك آخر لحظة تقوم تصلي. وإذا دخل الأذن المؤذن وذهبت وصليت توضيت وصليت وأديت الصلاة على وجهها، علمنا أن الله عز وجل قد قدر لك الصلاة. لكن هذا القدر قبل العمل ما ندري عنه، فيجب على الإنسان أن يسعى في أسباب الهداية والخير ويجتنب أسباب الشر، فبذلك يدرك الخير بإذن الله. نعم.
وذلك من وجوه: الوجه الأول أن أفعالنا من صفاتنا، ونحن مخلوقون لله، وخالق الأصل خالق للصفة. فإذا كان الإنسان مخلوقا لله فإن صفاته أيضا مخلوقة لله، فأفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفة. ولهذا صح أن نقول إن أفعالنا مخلوقة لله. وهذا وجه. الوجه الثاني أن فعل الإنسان ناتجا عن أمرين، عن إرادة وقدرة. أما القدرة فالله سبحانه هو الذي خلقها ولا إشكال في ذلك، ولو شاء الله عز وجل لسلب الإنسان القدرة وصار عاجزا عن الفعل. والإرادة كذلك، فإن الله هو الذي خلقها، لأنه هو الذي يودع في القلب هذه الإرادة. وما أكثر ما يريد الإنسان شيئا وفي آخر لحظة يتجه إلى غيره. فأحيانا تمشي على أنك ذاهب إلى صديق لك لتزوره، وفي أثناء الطريق ترجع وتترك الزيارة وتقول أذهب له غدا أو بعد غد. وقد سئل أعرابي بما عرفت ربك، قال بنقض العزائم وصرف الهمم. وهذا الجواب من الأعرابي على فطرته، ونقض العزائم، يعني أن الإنسان يعزم على الشيء عزما أكيدا لا يداخله فيه أدنى إشكال، ثم يتراجع بدون أي سبب، وكذلك صرف الهمم، فقد يوهم الإنسان بالشيء ويبدأ بالفعل والمباشرة له ثم ينصرف. ولهذا قال الأعرابي: إنه بذلك يعرف الله، لأن نقض العزائم وصرف الهمم ليس له سبب معلوم يضاف إليه، إذن لا بد أن يكون السبب إليها. إذن فلا بد أن يكون السبب إليها
إلهيا.
إذن فلا بد أن يكون السبب إلهيا. إذن فأفعالنا مخلوقة لله، ودليل ذلك أمران: الأمر الأول أن أفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفات. ثانيا أن أفعالنا ناتجة عن إرادة جازمة وعن قدرة، والذي خلق الإرادة والخلق والذي خلق الإرادة وخلق القدرة فينا هو الله عز وجل، وخالق السبب التام وهو الإرادة والقدرة، خالق للمسبب وهو الفعل الناتج عن الإرادة والقدرة. الوجه الثالث أن الله خالق كل شيء، كما قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وهذا الله خالق كل شيء، وهذا العموم يشمل أفعال العباد، لأن أفعال العباد من الشيء. ثم قال رحمه الله: لكن
يعني هذا الدلالة على إيش؟ أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. قوله الله خالق كل شيء، ففعل العبد هل هو شيء أو لا؟ إذا قلت شيء فهو داخل في هذه المخلوق. نعم. وكذلك يدل عليه قوله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملوا، يعني وما وعملكم. نعم.
ثم قال رحمه الله: لكن كسب لنا يا لاهي. هذا الاستدراك معناه أن أفعال العباد مخلوقة لله، لكنها ليست كسبا له، بل هي كسب للعباد وكسب لنا، أي أن ثوابها وعقابها لنا، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فالأفعال مخلوقة لله، لكن بالنسبة للثواب والعقاب كسب لنا. قال الله تعالى: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
إيش قال الله تعالى؟ قال تعالى:
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وإذا كانت كسبا لنا فإنها تضاف إلينا حقيقة مباشرة، وإضافة إلى الله خلق وتقدير،
وتضاف
إلى الله خلقا وتقديرا، فهي مضافة لنا مباشرة وكسبا، وهي مضافة،
يعني وجه إضافتها لنا هذه الأفعال من باب إيش؟ ها؟ من باب المباشرة، لأن نحن الذي نباشرنا هذا، نسأل الله العافية. الذي يشرب الخمرة نقول هو شارب للخمرة، من باب إيش؟ أنه هو الذي باشرها، ومن باب أنه هو الذي كسب هذا الإثم. وهي مضافة إلى الله عز وجل خلقا وتقديرا، أن الله عز وجل هو الذي قدر على هذا الإنسان أن يشرب الخمرة، لكن هذا ليس مبررا له للفعل. نعم.
فلما انفكت الجهة أمكن الاجتماع، وإلا فقد يقول قائل: أليس من التناقض أن نضيف أفعال العباد إلى الله وإلى أنفسنا؟ فإننا إن أضفناها إلى الله لزم أن نضيفها إلى العباد، وإن أضفناها إلى المخلوقين لزم أن نضيفها إلى الله. وقد ذهب إلى هذين الاحتمالين طائفتان.
نعم. وكلهم ضالة، كلا الطائفتين التي ذهبت إلى هذا وهو لزوم أن إذا أضفناها إلى الله أن نضيفها للعباد، أو إذا أضفناها للمخلوقين أن نضيفها إلى الله، طائفتين: الجبرية والقدرية. نعم.
فالجبرية قالوا: نضيفها إلى الله، وإذا أضفناها إلى الله لا يمكن أن نضيفها إلى العباد،
لأن إيش قالوا؟ أن العبد مجبور على هذا العمل وليس للإنسان اختيار، فالمخلوق مجبور على هذا العمل ولا ينبغي إيش أن يحاسب عليه. نعم.
والقدرية قالوا: نضيفها إلى العباد، وإذا أضفناها إلى العباد لا يمكن أن نضيفها إلى الله.
نعم.
ولهذا جعلوا فعل العبد منفصلا عن الله عز وجل، لا يشاءه ولا يخلقه.
نعم، ولذلك يقولون إيش؟ أن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد ولا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها، نسأل الله العافية. إذا وقعت عرفها الله عز وجل. يعني نسأل الله العافية، شارب الخمرة، الزاني، الله ما يدري أنه سيزني ولا يشرب الخمرة، أو هذا سيصلي أو لا يصلي، لكن إذا فعل هذا الفعل علم الله أنه إيش لا يفعلها. وقلنا أن السبب الذي حملهم على هذا الأمر إيش؟ ها؟ قلت لكم أيوة، أن لا يمكن الله عز وجل يخلق الأفعال ثم يحاسبهم عليها، والرد عليهم أن نقول إيش؟ أن هذا فضل الله عز وجل وهذا خلق الله. وذاك ماذا قال الإسرائيلي لأبي إسحاق لما دخل عليه وكان معتزليا؟ قال: أيعصى ربنا قهرا؟ وقال له إيش؟ قال: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أأحسن إلي أم أسى؟ إيش قال له الإسرائيلي؟ قال: إن منعك ما هو لك فقد أسى، وإن منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. إذا هو منعك شيء له تدبيره عنده فهذا فضل الله، ما نقدر نعترض بشيء. فالهدى هل هو من اختصاصك؟ يعني أنت مخلوق للهداية؟ هذا هو. نعم.
والجبرية بالعكس جعلوا فعل العبد منفصلا عن العبد فهو مجبور عليه. ووجه الشبهة عندهم أنهم يقولون لا يمكن أن نضيف فعلا واحدا إلى فاعلين، فلا يمكن أن نضيف الفعل إلى الله وإلى الإنسان لأنه فعل واحد لا يصدر من فاعلين.
هذا هو العلة في إيش؟ في انقسام هاتين الفرقتين. قالوا الآن عندنا فعل ما يمكن أن نضيفه إلى الله والمخلوق، فالجبرية أخذوا مسلك أن الله عز وجل قدر كل شيء فالإنسان مخلوق مجبور على هذا العمل. والقدرية قالوا أن هذا يوجب الظلم، والظلم ممنوع عن الله عز وجل، فإذا نقول أنه غير، أن الله لم يعلم فعل العبد ولم يخلق، فانقسموا. لكن أهل السنة إيش قالوا؟ قالوا لا، أن العمل من حيث المباشرة والكسب يضاف للمخلوق، لكن من حيث التقدير والخلق يضاف إلى الله عز وجل. نعم.
والجواب على تلك الشبهة أن نقول إن إضافة الفعل هنا مختلف، ففعلنا مضاف إلى الله تقديرا وخلقا.
ها شف، فالفعل فعلنا يعني من فعل المخلوقات كلها، مضاف إلى الله عز وجل تقدير وخلق، أن الله هو الذي قدره وهو الذي خلقه، ومضاف إلينا مباشرة وسببا وكسبا. نعم،
ومضاف إلينا فعلا وكسبا.
نعم، فعلا يعني إيش؟ مباشرة. نعم.
فنحن الذين باشرنا الفعل، فإذا صلينا فليس الله هو المصلي، وإذا صمنا فليس الله هو الصائم، وإذا تصدقنا فليس الله هو المتصدق، بل الصائم والمصلي والمتصدق نحن، فنحن المباشرون، ونحن الذين لنا ثمرة هذا العمل من ثواب. أما الله فإنه عز وجل مقدر وخالق فقط، فلما انفكت الجهة صحت النسبة إلى الله وإلى الإنسان. فإذا قال ما الدليل على أن أفعالنا مخلوقة لله؟ قلنا الأدلة في هذا كثيرة. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم يدل على أن اقتتالهم بمشيئة الله،
يعني واقع بمشيئة الله، ولكن الله يفعل ما يشاء لأنه هو الذي قدر هذه الأشياء. نعم.
ثم قال الله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. إذن ففعلهم منسوب إلى الله خلقا كما أنه منسوب إلى الله تعالى إرادة وتقديرا. وقال الله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، فأضاف فعلهم إلى الله وأنه واقع بمشيئته. وأما إضافته إلى العبد فهو كثير جدا، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
فأضاف الإيمان والعمل الصالح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة للعبد، لأنه هو المباشر لهذه الأعمال. ما قال الله عز وجل: نحن الذين آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم.
فقولي آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أضاف الفعل في ذلك كله إلى إليهم.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن
لا، هم عندهم أنهم مستدلين في العقل، يقول لأن العقل يوجب ألا تقدر على المخلوق شيء، تقدر على أي ذات شيء ثم تأتي تحاسبها، هذا مقتضى العقول عندهم. يقول لي كيف أنك تقدر تقول لها فلان افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا إساءة ثم تجي تحاسب على هذا؟ مثل نسأل الله العافية، مثل يعني يجيك عسكري يقول لك طوف الإشارة الحمراء واصدم السيارة، وبعد ذلك يجي ويسجل عليك قضية، تقول لك كيف تقول لي طوف الإشارة وبعدين تجي تسجل عليك قضية؟
بس الله ما أمره في
أي ها. إذا رجعنا إلى الله عز وجل هذا هو الحق، نقول أولا الله عز وجل له المثل الأعلى، والله عز وجل حينما قدر قدر في ملكه هو، وقدر هذه المقادير ولم يعلمك إياها، يعني ما علم قال ترى أنا قدرت عليك كذا مثل العسكري قال لا، هو بيّن لك إيش ما تحتاجه، بيّن لك العمل الصالح وحثك عليه، وبيّن لك إيش ثمرته وجزاءه، بيّن لك هذا العمل سيء وبيّن لك عقابه وبيّن لك ثمرته أنه يبعدك عن الله عز وجل وتركك، جعل هذا بين يديك، هذين العملين بين يديك، وهذا القدر أنت ما تعلمه، يعني ما تدري أنت من هذه السعادة ولا من هذه الشقاوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة مقدر كل شيء، قال الصحابة يا رسول الله ففيما العمل إذا هذا مقدر لنا أجل وش نعمل له؟ إحنا نعمل على يعني نعمل في أي مجال؟ ماذا جابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما جابهم بكثير كلام ولا بمنطق زائد، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ييسرون لعمل السعادة وأهل الشقاوة يسرون العمش. لكنك أنت اللي الواجب عليك أنك تعرف الطريق الخير وترجو ثمرته، وتعرف طريق الشر لتبتعد عنه وتخاف مغبته. أما الشيء الزايد ما لك أنت ثمرة في معرفته. صح يمكن يعني لو أن علمنا كل إنسان عمله ممكن تقول هذا كيف أنك تعلمه وبعدين تطلب منه عمل، لكن هذا العمل أنت ما تدري عنه أصلا، ما تدري عنه. فإذا يجب على الإنسان أنه يسعى في سبل الخير والباقي على الله. هذا يخلق الله ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. هذا هو الواجب على الإنسان. فإذا الإنسان ممكن يجيب لكن إذا وصل إلى هذا نقول هذا ملك الله والله يفعل فيه ما يشاء. نعم.
وقال لها ما كسبت وعلي ما
كسبت. الجبرية ضد القدرية. الجبرية أرادوا أنهم يظهرون إيش؟ أن هذا من باب التسليم، أن نسلم والإنسان مجبور وليس له اختيار، ولا تفعل ولا تترك ولا شيء. نقول له هذا بعض كذلك ضلال. الله خلقك وجعل لك اختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا مو باختيار. صحيح أن الاختيار العام كله لا يخرج عن إرادة الله ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يوضح هذا قوله جل وعلا، فإذا نعم قوله جل وعلا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. فما لها إلى أن قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت الذي سببت الكسب لها. صحيح أن هي بعلم الله، لكنك أنت الذي باشرت لهذه السيئة. نعم.
جبرية ليس من خلق الله أفعال أفعال.
أي نعم.
ما خلقت تكون من خلق من؟
من خلق الإنسان نفسه، هو الذي أوجده. لا، الجبرية يقولون هو من خلق الله والإنسان مجبور على هذا. القدرية هم الذين يقول لا، أن أفعال الخلق ليست من إيش؟ من خلق الله، إنما هي من خلق الإنسان، هو الذي يوجدها على نفسه.
لكن خلق الإيجاد من عدم، كيف
يوجد
الإنسان هو مخلوق؟
هم الجبرية يقولون هذا الخلق هو من خلق الله، يعني أفعال الإنسان هم يقولون أنها من خلق الله، والإنسان مجبور على هذا الخلق وهذا الطريق الذي قدر الله عز وجل. القدرية يقول لا، هو ليس من خلق الله، الإنسان هو الذي يخلقها نفسه. هذا نعم.
وقوله تعالى لا ما كسبت وعلي ما اكتسبت، وقال تعالى وتوفى كل نفس ما عملت، فأضاف الله تعالى الأفعال والكسب إلى الفاعل المكتسب، وجعل ذلك بمشيئته وتقديره في قوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، وفي قوله ولو شاء ربك ما فعلوه، وغير ذلك من الآيات. فصح الآن أن أفعالنا المنسوبة إلى الله خلقا وتقديرا، وإلينا فعلا وكسبا. ولهذا قال لكنها كسب لنا يا لاهي، يا لاهي أي غافل. كأنه يشير رحمه الله إلى أنه يجب التفطن هنا والتنبه لئلا نقع في فخ المعتزلة أو فخ الجبرية، لأن المسألة خطيرة.
طيب، قال المعتزلة والجبرية، ما ذكر القدرية؟ القدرية هم المعتزلة، لأن القدرية معتزلة. نعم.
ولما قيل للجبرية إذا كان الله تعالى يجبر العبد والفعل فعل الله، يجبر العبد والفعل فعل الله، فكيف يثاب العبد ويعاقب؟ فقالوا إن الله يفعل ما يشاء، قد يثيب من لا يستحق الثواب ويعاقب من لا يستحق العقاب. فقيل لهم لو عاقب من لا يستحق العقاب لكان هذا ظلما. قالوا ليس هذا بظلم، إنما الظلم تصرف الغير في غير ملكه، وإذا تصرف الله في ملكه فليس بظلم. لو عاقب إنسان يصلي ليلا ونهارا ويقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق بالمال، فعاقبوا حتى خلده في نار جهنم. قالوا إن هذا ليس بظلم، لأن الظلم أن يتصرف المتصرف في غير ملكه، والكل ملك الله، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والحقيقة أن هذا ظلم بنص القرآن الكريم. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال الله عز وجل: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إذ كيف يجوز أن يأمر الله شخصا أن يفعل ثم بعدما يفعل يعاقبه؟ وهذا لو جرى من مخلوق مع مخلوق لعد ذلك ظلما، فكيف إذا كان مع الخالق عز وجل الذي هو أرحم الراحمين وأعدل الحاكمين؟ إذن هذا ظلم. والمعتزلة أقرب من الجبرية من وجه من جهة معقول، حيث قالوا إن الإنسان يفعل ما يشاء، يروح ويغدو ويجلس ويقوم، ولا يشعر أن أحدا يجبره، والجزاء على عمله مطابق تماما. وهم من هذه الناحية أقرب من الجبرية، لكن الجبرية من ناحية تقدير الله أقرب من هؤلاء. أما أهل السنة والحمد لله فقد أخذوا بهذا وهذا، وقالوا هي مضافة إلى الله خلقا وتقديرا، وإلينا مباشرة وكسبا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ما يفعله العباد. في بعض النسخ جاءت كل متصلة بما، هكذا كلما، وهذا غلط، لكن كلما أداة شرط تفيد التكرار. وأما كلما فكل مضافة إلى اسم موصول، فالصواب ألا تكتب متصلة، وأن تكتب كل وحدها وما وحدها، والتقدير وكل الذي يفعله العباد. يقول المؤلف رحمه الله: وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا، فافهم ولا تماري. ومعنى ذلك أن كل ما يفعله العباد من الطاعة وضدها فهو مراد الله، فهو مراد لله، أي واقعة بإرادته الكونية. ثم إن كان طاعة فهو واقع بإرادة الكونية والشرعية، وإن كان غير طاعة فهو واقع بالإرادة الكونية دون الشرعية. فكل ما يفعله العباد فهو مراد لله، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فدل هذا على أن اقتتالهم كان بمشيئة الله وبإرادته أيضا. وأما العقل فإننا نقول إن فعل العبد فعل لمخلوق وهو مخلوق، فإذا كان مخلوقا فهل خلق بإرادة الله أم خلق بإرادة منه؟ الجواب: بإرادة من الله. فما دام مخلوقا فإن الله لا يجبره أحد على شيء، فلا يكون هذا الفعل إلا بإرادة الله عز وجل. وهذا دليل عقلي، وقد اختلف الناس في هذه المسألة. فالجبرية قالوا بإرادة الله المجبرة التي تجبر الإنسان على أن يفعل، والقدرية قالوا ليس بإرادة الله إطلاقا، والإنسان مستقل بعمله. وأهل السنة قالوا إنه بإرادة الله غير المجبرة، لأن الإنسان يفعل الفعل باختياره وليس مجبورا عليه. ولا فرق في هذا بين الطاعة والمعصية، فالطاعة التي تقع من العبد بإرادة الله، والمعصية التي تقع من العبد بإرادة الله. لأن اقتتال الكفار والمؤمنين الذي سبق أن بينا أنه بمقتضى الآية الكريمة واقع بإرادة الله، فيه شيء حلال بل واجب، وفيه شيء حرام. فقتال المؤمنين للكفار هذا واجب، وقتال الكفار للمؤمنين هذا حرام. ومع ذلك أخبر الله عز وجل بأن ذلك وقع بمشيئته. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا. إذن فالله مريد للمعصية كما أنه مريد للطاعة. فإن قال قائل: كيف يكون الله مريد للمعصية؟ أليس المعصية شر؟ فالجواب: بلى، هي شر، لكن الله تعالى قد يريد هذا الشر لمصلحة عظيمة، وبكونه لمصلحة ينتفي عنه أن يكون شرا محضا، فالشر المحض ليس إلى الله ولا يمكن أن يريده الله، لكن هذه المعصية هي بنفسها شر، لكن بما توديه إليه تكون خيرا فليست شرا محضا، لأن المعصية فاسدة والله لا
فساد،
لأن المعصية فساد والله لا يحب الفساد ولا يريد الفساد المحض، فمن الخير في المعاصي. أولا أن الله
تعالى نقف على هذا، صلى الله عليه وسلم.